ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبعض إخواننا يخبرنا بأن أخا لنا اسمه عبد الحميد الغندور توفي منذ أسبوعين، يقول وهو لم يزل في سن الشباب. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بوافر رحمته وأن يفسح له في قبره مد بصره وموت المسلمين. ثم أيها الإخوة، هذه ليلة مشهودة جدا، وموضع تميز هذه الليلة هو هذا الموضع الذي ازدهرت الأمة عند مراعاته. فكنت أقرأ عن المستشرقين وكيف أن هؤلاء القوم منهم من قد افترى افتراء فجا، فكنت أقول في نفسي وكيف لم يصد هؤلاء عن هذه الفرى. بعضهم يقول مثلا أن القرآن من صناعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي صنعه، كلام يعني يمجه كل ذي لب. فكنت أقول في نفسي لماذا مرق كلام هؤلاء إلينا؟ والسبب الذي لاح هو قلة أهل العلم أو انشغالهم عن هذا الموضع لموضع آخر، أو سكوتهم لاستهانتهم بموضع هؤلاء. فالأمر كله يدور على أهل العلم، وما من قطر من الأقطار عظم أهل العلم واتعظ بموعظتهم إلا وسدده الله عز وجل وجعله مباركا وأنجز له حاجياته ووضع عليه الأمان. وما من قطر من الأقطار يهان فيه أهل العلم إلا كان هذا من جملة نذر الشؤم. وهذا مجلس ليس لي أيها الإخوة، وإنما أنا أتشرف أن أكون يعني كمقدم بين يدي فضيلة الشيخ أسامة حامد حفظه الله. والإخوة كانوا كثيرا ما يحدثوننا، ما يتكلمون، نريد الكلام عن شهر رمضان وما ينبغي أن نفعل بين يدي رمضان. فكنت أتحدث بحديث محفوظ، أما الأسوة فيه فلم تكن. وها هو من حسن طالعكم أن سيتحدث عليكم الليلة بحديث مترجم في آن واحد، فإننا نحتسب ونحسب الشيخ والله عز وجل أحسبه أنه يحدثكم بأشياء يعملها، وهذا سيكون له واقع في نفوسكم أيها الإخوة، لا شك في نفوسنا جميعا. لكن مع ذلك اجعلوني أطمئن على مجلسي قبل أن يدلف الشيخ إلى هذا المجلس، وأقول أيها الإخوة كيف حال الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال المكرور صاحب طرة كل مجلس. إياك أن تنسى هذا الموضع من إعمال مشاعرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يبيت المرء يتقلب كأنما قد استطرح على جمر به جوى من شوقه له صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت لك من قبل أن خالد بن معدان رحمه الله كان إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى، يتقلب ولا ينام، ثم ينادي وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوقاه إلى أبي بكر، وشوقاه إلى عمر، وشوقاه إلى عثمان وعلي، ويعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا سئل في ذلك قال: أولئك هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، فأنا بغيرهم لست بشيء ولا أسوي شيء. كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. طاف حكيم بن حزام الدنيا هربا، طاف عدي بن حاتم الدنيا هربا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم آمن به يقينا، وهو مثال الليلة من جملة أمثلة التشويق، فمن جملة مجالات التشويق اليقين به صلى الله عليه وآله وسلم. دخل حكيم بن حزام، دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول لأي ونأي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم اصطحبه، فبينما هو يسير إذ استوقفته امرأة، وعدي ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوقفته امرأة فوقف يكلمها، فقال عدي بن حاتم: والله ما هو من ملك، الملوك ما تقفش في الشارع تكلم الناس، والله ما هو بملك. ثم انطلق شيئا حتى أدخله إلى بيته، فوجد عدي رضي الله عنه وسادة فقدمها له، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقعد عليها، وجلس رسول الله على الأرض. قال عدي: فقلت في نفسي: والله ما هو بملك. ولم تكن الدنيا تستحكم إلا لصاحب جاه من ملك أو صاحب قداسة من وحي، فعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبعوث من قبل الله عز وجل. قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في كلام مباشر: ما يمنعك أن تسلم؟ أيمنعك أن تسلم ما ترى أهل الإسلام اليوم في قلة؟ ما يمنعك أن تعتنق هذا الدين؟ أيمنعك أن تعتنق هذا الدين لأنك ترى أهله في قلة؟ والله ليكثرن عددهم، وليدخلن الله عز وجل هذا الدين في كل صقع وبيت، أو قال كلمة نحوها. ثم قال: أيمنعك أن تؤمن بهذا الدين ما ترى في أهله من خوف؟ والذي نفسي بيده لتخرجن الضعينة من صنعاء إلى حضر موت وتقصد بيت الله عز وجل ولا تخشى أحدا. قال عدي: فقلت: وأين زعار طي؟ الناس اللي بيقطعوا الطريق دول هيبقوا فين؟ معقول يبقى في أمان والناس اللي قطع الطريق دول عايشين؟ كأن الله عز وجل إنما يقطع القطاع بدينه، تقطع البلطجية وتمرد بدينه سبحانه وبحمده، تقطعهم بدينه، توقفهم بدينه، بس ينشر الإسلام، تنشر الشريعة. ثم قال: ولعله يمنعك أن تؤمن بهذا الدين مما ترى من أهله في أهله من فاقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليفتحن الله عز وجل لهم بلاد كسرى وقيصر حتى ينفقوا كنوزهما في سبيل الله عز وجل. فقال عدي: كسرى بن هرمز، الدولة العظمى، معقول؟ أنا ما نعرفش نتكلم عن الناس دي، ما بنفكرش حتى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فحينما رأى في وجهه أن جبل الثلج تلاشى قال: أسلم يا عدي، أسلم يا عدي. فأسلم عدي رضي الله عنه وقد امتلئ إلى مشاشته يقين. اليقين أيها الإخوة، اليقين إيمان به صلى الله عليه وآله وسلم من جملة مجالات التشويق إليه، فإنه من لم يعرفه ما نظن أنه يتشوق إليه حق التشوق. إن المشاعر أيها الإخوة، المشاعر تلك التي نتحدث عنها في كل مجلس، أن الأمر ليس إلا بمشاعره، بالمشاعر، أن يتكلم قلبك قبل أن يتكلم لسانك، أن يؤمن قلبك قبل أن ينطق اللسان بالإيمان، أن يستقر الأمر في قلبك. المشاعر تلك التي انتقلت من البشر إلى الجمادات فرفعت شأن جزع، شجرة جزع، شجرة احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاعر. كان يحضرني وأنا في المسجد ما قال عمر رضي الله عنه وأنا أبحث في حالتي تلك. قلت الشيخ أسامة حفظه الله هو شيخ مشايخنا، يعني من تعلمنا منهم الشيخ هو شيخهم، فأنا اليوم كيف سأتكلم بين يديه وهو ده اللي أنا يعني أنا اتزقيت كده لازم تقعد تكلم كلمة، وإلا أنا ما كنتش أحاول حاجة خالص، وكان المفترض هي الليلة كاملة للشيخ حفظه الله، فكيف سأتكلم بين يديه؟ فنزعتني نفسي أزور كلاما، أحضر يعني أزور يعني أحضر مش أزور أحضر كلام، فإنما هو محفل ينبغي أن يغطى بهذه الجمل اللائقة الأنيقة. فتذكرت قول علي بن بكار رحمه الله من الأئمة الكبار، قال لي أن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي. قيل له لما؟ حذيفة المرعشي ده عالم وعابد وحاجة عالية خالص. فقال أخشى أن أتزين له مرة فأسقط من عين الله عز وجل. فقلت إذن لا أزين الكلام، وما الحقول إيه؟ مش ممكن برضو من العقل والحنكة أن تجلس إلى إخوانك وتقدم مثل حجم الشيخ حفظه الله بكلام مرتجل. فقلت أترك الأمر لمشاعري. وكانت الأسوة في ذلك يوم الثقيفة، يوم الثقيفة حينما قال عمر رضي الله عنه كنت قد زورت كلاما في نفسي حتى أتكلم به بين الناس، فقام أبو بكر فتكلم مرتجلا من غير ما شفته حضر ولا حاجة، فتكلم مرتجلا فكان كلامه والله أفضل مني وأبرك. فظننت أنني أتحدث بمشاعري، وقد علم الله عز وجل محبتي للشيخ قبل أن ألقاه، وإن لاسمه في أذني جرس كما في قلبي جرس إيماني، ربما سمع المرء بعض أخباره فازداد إيمانه وجحزت همته في الطريق. أيها الإخوة، إن هذا إن مجلسي هذا الآن قد اكتظ بالسماجة والثقل، والقوم كأن قلوبهم تحدثني الآن أنها تتشوق للشيخ، فلا أريد أن أحجزكم عنه أكثر من هذا. والشيخ والحمد لله أنا أخبرت أنه بين أظهرنا، فليتقدم الشيخ بارك الله عز وجل في كلماته وفي خطاه ونفعنا به ليحدثنا عن ما نستقبل به شهر رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لأخينا سمير تفضله بهذا الكلام الجميل الذي لا أستحقه، والله عز وجل أجمعنا في الجنة جميعا بإذنه تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمدٍ النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان جعله الله عز وجل أفضل الزمن، وبدأ به في آية من آياته، صدر به الآية فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر. فشهر رمضان أعظم الشهور وأشرفها على الإطلاق، وليالي رمضان مشتملة على ليلة القدر، وهي خير ليالي الزمان، بل هي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وشهر رمضان عظمه الله عز وجل وضاعف فيه الثواب، وجعله سبيلاً للتقوى والاستقامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات، إلى آخر الآية. وتحقق هذا المقصد في رمضان، التقوى والاستقامة، من جهات عدة. من ذلك أن الله عز وجل يسر الطاعة والعبادة فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، أو فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا الحديث رواه البخاري، وفي رواية لمسلم: فتحت أبواب الرحمة، وفي رواية للبخاري ومسلم رحمهما الله: فتحت أبواب الجنة. وورد أيضا يقال: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. الأمر الثاني أنه رتب سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب على من يغتنمه، وجعل هذه المغفرة عامة لكل الذنوب السابقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان السلف رحمهم الله من تعظيمهم لهذه الليلة أنهم يدعون الله ستة أشهر قبل ليلة القدر أن يرزقهم الله عز وجل ليلة القدر، يعبدون الله فيها ويدعونه ويجتهدون. فإذا ما عبدوا الشهر كله وقاموا كل الليالي واجتهدوا في العشر الأواخر وأروا ليلة القدر أو اجتهدوا في الليالي كلها، حمدوا الله وشكروه ستة أشهر بعد ليلة القدر، وكأنهم مشغولون طول العام بليلة القدر، إما داعين الله أن يرزقهم إياها، وإما شاكرين الله عابدين بالشكر، شاكرين بالعبادة لأن الله عز وجل أنعم عليهم بالعبادة في هذه الليلة، مع وجل القلوب خشية ألا يقبل الله عز وجل عبادتهم في هذه الليلة. وقبول العبادة في هذه الليلة أمر عظيم يحتاج إلى استعداد واجتهاد سابق ودعاء وافتقار، فمفتاح التوفيق الافتقار. عسى أن نؤتى العبادة والفضل الذي ينزل في هذه الليلة فيغفر الله عز وجل الذنوب بالصيام والقيام في رمضان وبقيام ليلة القدر كذلك. وإذا غفرت الذنوب زال الران وما ينطبع على القلب بسبب المعاصي، هذا الران الذي يمنع القلب من أن يرى النور والهداية. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني مقلوبا، كوز مقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن يزيل ما على قلوبنا وأن يفتحها للهداية وأن يجعلها بيضاء كالصفا لا تضرها فتنة. الأمر الثالث في تعظيم شهر رمضان وفي فضله وفي تحصيل التقوى والاستقامة فيه أن الله عز وجل رتب مضاعفة الأجور على من يغتنمه. ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة. وورد أيضا أن النافلة فيه تعدل فريضة فيما سواه، وأن الفريضة تعدل 70 فريضة فيما سواه. فسواء كان 70 أو 1000 أو غيره، المضاعفة موجودة في شهر رمضان. الأمر الرابع أن الله عز وجل جعل الأعمال المطلوبة فيه في رمضان أعمالا تحقق التقوى والاستقامة، ورتب عليها الخير الكثير. وذلك أن الله عز وجل شرف أياما على أيام، وأماكن على أماكن، وأوقات على أوقات. يقول ابن رجب رحمه الله: جعل الله سبحانه وتعالى لبعض الشهور فضلا على بعض، كما قال تعالى: منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع الاختلاف في التفسير أن فلا تظلموا فيهن يعود على 4 أو يعود على كل الشهور. لا تظلموا أنفسكم في أي شهر من الشهور، فإذا كانت 4 حرم فاجتنبوا أن تظلموا النفس فيها، فإن الظلم معظم، لأن شرف الوقت وشرف المكان يستوجب شرف العمل وعظم الإثم، كما أن العمل في الحرم مضاعف الثواب، الحرم المكي 100,000، وأيضا السيئة عظيمة الشأن. يقول: وما في هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته، يقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. وفي الطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. صححه الألباني رحمه الله. وإذا كان شأن رمضان كما علمنا وكان بهذا التعظيم والإجلال والاهتمام، كان الاستعداد له مطلوبا من سابق، فلا ينبغي أن ندخل رمضان على ما نحن فيه من الكسل ومن الغفلة ومن ترك الطاعات والقربات. لا بد أن نقدم في الأشهر السابقة أعمال رمضان من القرآن والقيام والصيام والذكر والطاعة وترك الزور والعمل بالزور. ونحن في شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم، وهو له فضل بسبقه لرمضان أيضا، ينبغي أن يغتنم فيه العبادة توطئة وتمهيدا واستعدادا لرمضان. روي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة، مفتاح أشهر الخير والبركة. قال أبو بكر الوراق: شهر رجب شهر للزرع، وشعبان شهر السقي للزرع. الزرع بذر البذور، وشعبان فيه السقي بالماء، ورمضان شهر حصاد الزرع، يعني تحصد فيه تقوى وعبادة وطاعة قدمت لها في رجب وسقيتها في شعبان. وعنه قال: مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم، ومثل رمضان مثل القطر. وقال بعضهم: السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قطافها. جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، جدير بمن سود صحيفته بالذنوب أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من العمر. بيض صحيفتك السوداء في رجب، بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر حرم،
إذا دعا الله داع فيه لم يخب. طوبى لعبد زكى فيه له عمل فكف فيه عن الفحشاء والريب. انتهاز الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمة، واغتنام أوقاته بالطاعات له فضيلة عظيمة. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. أما شعبان فهو كالمقدمة لرمضان، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه وترفع فيه الأعمال. خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لما أرك تصوم من الشهور ما تصوم ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان؟ يعني كان يصوم في شعبان أكثر ما يصوم في بقية الشهور. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما أكثر صياما منه في شعبان. زاد البخاري في رواية: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم في رواية أخرى: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يصوم شعبان كله يعني يكاد يصومه كله. ويقول أهل اللغة: هناك كل جميعي وكل مجموعي، حتى لا يلتبس الأمر على الناس. كان يصوم شعبان كله يعني معظمه وكأنه صامه كله. وبين ذلك الرواية الأخيرة: كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني إلا يوم يومين نحو هذا، فكأنه يصوم معظم الشهر. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. ورد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. وقال سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء، قراء القرآن. وكان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته، يعني الدكان، وتفرغ لقراءة القرآن. قال الحسن بن سهل: قال شعبان، يعني كأن شعبان يتكلم فيقول: يا ربي جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي؟ قال: جعلت فيك قراءة القرآن. يا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودعها الأعمال السيئة، وبئس ما استودعها. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك. البوار الهلاك، فسوف تفارق اللذات قسرا، يعني شئت أم أبيت، ويخلي الموت كرها منك دارك. الموت يخلي دارك منك شئت أم أبيت. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. كلنا ذو جرائم، وخير ذوي الجرائم من تدارك ما فاته بقدر الإمكان بالتوبة والعمل الصالح. غفلة الناس عن الطاعة في هذه الأيام سبب أسباب الهلاك والبلاء، فإذا عبدنا الله عسى الله أن يدفع بنا البلاء عن الأمة. قال ابن رجب: من حكم اهتمام السلف بصيام شعبان أن المفرد بالطاعة من أهل المعاصي والغفلة قد يدفع البلاء عن الناس كلهم، يعني الواحد منهم قد يدفع الله به البلاء عن كل الناس، فكأنه جميعهم ويدافع عنهم. في حديث ابن عمر الذي رويناه في جزء، طبعا رويناه هو اللي بيقول ابن رجب، يعني روي له بسند في جزء ابن عرفة مرفوعا: ذاكر الله في الغافلين، يعني بين الغافلين، كالذي يقاتل عن الفارين. ناس فره واحد يقاتل عنهم ويدفع عنهم. وذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقه من الصرير. الصرير يعني البرد الشديد، يعني وقع ورقه بسبب البرد الشديد. وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل رطب ويابس. وذاكر الله في الغافلين يعرف مقعده في الجنة. قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولولا من يذكر الله تعالى في غفلة الناس لهلك الناس. لولا من يذكر الله والناس غافلون لهلك الناس. رأى بعض المتقدمين، بعض السلف رأى في منامه من ينشد ويقول: لولا الذين لهم ورد يصلون أو يقومون، ولا وآخرون لهم سرد يصومون، يعني يديمون الصوم ويكثرون منه، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وفي مسند البزار عن أبي هريرة مرفوعا: مهلا عن الله مهلا، فلولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. أو كما قال ولبعضهم في المعنى: لولا عباد للإله ركع وصبية من اليتامى رضع ومهملات في الفلاة رتع، يعني حيوانات في الفلاة في الصحراء رتع، لصب عليكم العذاب الموجع. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من العذاب الموجع، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يرزقنا العبادة في رجب وفي شعبان وفي رمضان. اللهم بلغنا رمضان على أحسن حال. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا اللهم اغسل حوبتنا واقبل توبتنا وآنس وحشتنا وانصر حجتنا. اللهم ارحمنا برمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم تسلمه منا متقبلا. اللهم غنمنا في رمضان العتق من النار. اللهم غنمنا في هذا الشهر المغفرة والعتق من النار. اللهم ارزقنا العبادة في ليلة القدر والدعاء في ليلة القدر والاجتهاد في ليلة القدر وقبول ذلك في ليلة القدر، واجعلنا من عتقائك فيها من النار ومن المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.